بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام المجد ابن تيمية رحمه الله: كتاب الصيام. قال: باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. الحديث رواه أبو داود والدارقطني. وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. قال: وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان. فقال: أي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا بلال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. الحديث رواه الخمسة إلا أحمد. أيها الإخوة، ونحن في هذه الليلة على مشارف ليالي رمضان، فإنه من المناسب أن نتدارس ما جاءت به السنة فيما يتعلق بدخول شهر رمضان، وفيما يترتب على رؤية الهلال من الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى علق الصيام على رؤية هلال شهر رمضان، فقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويبين علماء الأمة الإسلامية بأن المراد من قوله سبحانه وتعالى من شهد منكم الشهر أي من حضره الشهر، ومن ظهر هلال شهر رمضان عليه وهو من أهل التكليف مسلم عاقل بالغ فإنه يلزمه الصيام إلا إذا كان من أهل الأعذار كالمريض والمسافر. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه والمسلمين على أن يتراءوا الهلال، واعتبر دخول شهر رمضان برؤية الهلال، ولذلك جاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم، يعني الهلال، بأن حيل بينكم وبين رؤيته بما يمنع من الرؤيا كوجود السحاب أو وجود القتر أو وجود التراب كما هو الحال في الظواهر التي تحول بين الناس وبين رؤية النجوم والقمر والهلال. لذلك إن حيل بيننا وبين الرؤيا فعلينا أن نكمل عدة شهر شعبان 30 يوما، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية قال فاقدروا له، ومعنى اقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل علماء الأمة الإسلامية على القول بضرورة رؤية هلال شهر رمضان إذا أردنا الصيام، ولا يكفي أن نعتمد على الحساب، لا سيما الحساب الذي يقيمه الفلكيون والذي يقيمه العلماء الذين يعتمدون على معرفة أيام الشهر بالمنازل أو بحساب الفلك أو بغيرها من ما يجرونه من حسابات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الأمة على مشاهدة وتراء الهلال وقال لنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، مما يدل على أننا لا نلجأ إلى الحساب إلا إذا حيل بيننا وبين رؤية الهلال، والحساب أيضا إنما يكون استنادا إلى رؤية هلال شهر شعبان، لأننا متى ما رأينا هلال شهر شعبان وحسبنا أيام شعبان فإذا حيل بيننا وبين رؤية هلال رمضان عندئذ نكمل عدة شعبان 30 يوما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما تراءى الناس الهلال، يعني حرصوا على أن يشاهدوه عند ولادته وبزوغه، رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الهلال ضمن من رأى، ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إني رأيت الهلال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف عبد الله بن عمر، فهو صحابي ابن صحابي، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر رجل صالح، ولذلك ثبتت عدالته، ولذلك كان عدلا معروف العدالة، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس أن يصوموا، لأنه قد رأى الهلال رجل عدل من أوساط المسلمين. وهذا الحديث وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآتي ذكره يدلان على أن إثبات دخول شهر رمضان يكتفى فيه بمسلم عدل ولو كان واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه شهوده لدخول شهر رمضان، ولم يطلب منه أن يكون معه غيره، فاكتفى بذلك. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي جاء نصه: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي هو من يسكن البادية، سواء كان من العرب أو كان من العجم، يعني من غير سكان المدن، فكل من سكن البادية يسمى أعرابيا. والأعراب منهم المؤمنون كامل الإيمان الذين أثنى الله عليهم، ومنهم من هو مظنة الجهل ومظنة البعد عن التقوى، ولذلك لا ينبغي أن يحكم على الأعراب بحكم واحد. جاء هذا الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: إني رأيت الهلال، رأيت هلال شهر رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مستثبتا هل هو من المسلمين أو لا، وهل هو ممن يحكم له بالعدالة أو لا. ولذلك لما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، يعني الأعرابي أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله نعم، يعني أنه يشهد أن لا إله إلا الله. قال له: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. وهاتان الشهادتان بهما يدخل الإنسان في الإسلام. وهذا الرجل الذي شهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو رجل مسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، ولذلك اعتبرت عدالته، قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه لأنه عدل، إذ أن هذا الحكم عام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل وعلا عدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم لهم بالعدالة بعد أن ثبتت لهم الصحبة، وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تثبت بلقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لقيه مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبقى على حاله إلى أن يموت. فلما تشهد الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشهادتين اللتين يحكم بهما بالإسلام لمن قالهما، قبل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشهادة التي شهد. ولذلك أمر بلال رضي الله تعالى عنه قائلا له: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا، يعني فليبدأوا صيام شهر رمضان من اليوم المقبل، لأن الهلال إنما يظهر في ليلة يعني اليوم الذي يبدأ فيه الصيام. فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الأعرابي، وأمر بلالا أن يؤذن في الناس. فهذا الحديث وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدلان على أن دخول شهر رمضان يثبت برؤية الهلال، ويكفي في شهادة رؤية الهلال أن ينطق بها رجل واحد. أما هذا الشهر المبارك شهر رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لأصحابه فضل هذا الشهر، وتحدث بأحاديث كثيرة تبين لنا مكانة هذا الشهر، وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الشهر، أعني شهر رمضان، من أفضل الشهور، بل هو سيد الشهور في الإسلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اختاره لحدث عظيم وقع ونزل، وهو نزول القرآن. فقد نص القرآن على أن رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، ونزول القرآن على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بنزول صدر سورة اقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا بدأ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحي بواسطة الملك جبريل يوم أن جاءه في الغار، وضم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، حتى أحس النبي صلى الله عليه وسلم بجهد من شدة ما ضمه جبريل، فقال له: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني ما تعلمت القراءة ولا أحسن القراءة. فأرسله ثم ضمه الثانية حتى بلغ به الجهد، كل ذلك يهيئه لتلقي الوحي والقرآن. ثم أرسله فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. للمرة الثانية، ثم ضمه للمرة الثالثة حتى بلغ منه الجهد. هكذا يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعة وحادثة تلقي أول وحي من الله سبحانه وتعالى بواسطة الملك جبريل. فلما أرسله الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لحقه شيء من الفزع وشيء من الخوف وشيء من الاضطراب، لأنه ما سبق أن رأى جبريل أو أن لقي جبريل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتحنث ويتعبد ويقيم الأيام والليالي ذوات العدد عندما جاءه جبريل. ولذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء من الجبل، واتجه إلى بيته حيث زوجته وأولاده، زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، جاءها وهو يرتعش وهو ينتفض وهو يخشى، يقول لها زملوني زملوني، دثروني دثروني، أي غطوني. قالت ما لك؟ فوصف لها ما رأى، فقالت له مطمئنة إنه لن يصيبك شيء، والله إنك لذو صفات عددتها له بينتها له أنه من أهل الخلق الفاضل، من أهل الكرم، من أهل الرحمة، من أهل الصفات الكاملة، ولذلك لن يخزيه الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وإنك لتعين على طاعة البر، وإنك لتحمل الكل. كل هذه صفات كان النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا معروفا بها، ولذلك طمأنته. ثم إنها أكدت له هذه الطمأنينة بأن أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر في ذلك الزمان، وقرأ الكتب القديمة، وقرأ التوراة والإنجيل، وعلم أن الله سبحانه وتعالى سيبعث نبيا على آخر في آخر الزمان. هذا النبي كان هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك طمأنه وأخبره بأنه هو النبي المرتقب، وتمنى أنه يكون حيا يناصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يتعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأذى المشركين والكفار. وبين له أنه ما من نبي جاء بهذه الدعوة إلا ووجد من الأذى ووجد من المخالفة والمعصية ووجد من قومه الشدة، ولكن الله سبحانه وتعالى ينصره. هذا الشهر المبارك الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا فضله. قبل أن يحل شهر رمضان خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذا المسجد قائلا لهم أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر هو شهر رمضان، هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا الشهر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنان أو فتحت أبواب السماء وصفدت مردة الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصر ولله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. هذا الشهر الذي نحن على مشارفه شهر يعين الله تعالى فيه الناس على فعل الخير، شهر يصفد الله فيه مردة الشياطين، شياطين الجن، ولذلك علينا معشر الإخوة المسلمين معشر المؤمنين أن نخلص فيه العمل لله، أن يكون الصيام فيه لله، وأن تكون الصلاة فيه لله، وأن تكون العبادة فيه خالصة لله. لا يجوز لنا أن نصرف فيها أو منها شيئا لغير الله، لا يجوز لنا أن ندعو غير الله، ولا يجوز لنا أن نستعين بغير الله، ولا يجوز لنا أن نستغيث بغير الله في رمضان وفي غير رمضان، لكنه في رمضان آكد، لأن هذا الشهر يقبل فيه الناس على عبادة الله. ولذلك علينا أن يكون عملنا خالصا لله. هذا الشهر يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فضل العبادة فيه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فشهر رمضان شهر مغفرة الذنوب، مهما ارتكبت أيها الإنسان من ذنوب ومن مخالفات فإن هذا موسم عظيم الله سبحانه وتعالى هيأه لنا، والله سبحانه وتعالى أكرمنا به، والله سبحانه وتعالى فضلنا به على كثير ممن خلق تفضيلا. إذا صمت رمضان إيمانا، ومعنى إيمان أي معتقدا أن الله تعالى فرض عليك صيام هذا الشهر وأنت تصومه امتثالا لأمر الله، لأنك تؤدي الركن الرابع من أركان الإسلام. إذا صمت معتقدا هذا الاعتقاد لتطمئن بأن الله تعالى يغفر لك ما تقدم من ذنبك. ولينظر الإنسان كم قضى من العمر، متوسطنا من تجاوز الأربعين، وكم يبقى من العمر الله أعلم، لكن ما مضى في غالبه أكثر مما بقي. فإذا خرجت من هذا الشهر المبارك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فهنيئا لك، وعليك أن تحرص على الاستمرار في هذه المغفرة لبقية العمر. ولذلك اسأل الله تعالى أن يعينك على الصيام والقيام ومغفرة الذنوب، ولذلك أخلص هذا الصوم لله حتى تنال الجزاء الأوفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في الصيام. وفي القيام، قيام ليالي رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى احتساب أي أنك تفعله لا ترجو من وراء ذلك إلا ثواب الله، تحتسب الأجر من الله، تطلب الثواب من عند الله، لا تصوم رياء، لا تصوم ليقال لك إنك رجل من أهل الصيام، لا تصوم حتى يحمد الناس فعلك، بل صم لله جل وعلا، صم وأنت تتمنى وترجو الأجر من الله. فإن الله تعالى يقول في حق من يصوم احتسابا له، يقول: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له يجزى عليه الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف إلى 700 ضعف. إلا الصوم فإنه لي، هكذا يقول الله ينسبه إليه، إلا الصيام أو إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ قال: يدع أحدكم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لأنك قد تبقى اليوم كله وأنت صائم ولا أحد يدري عنك، ولا أحد يعرف أنك صائم. إذا ما بلغت الناس وقلت أنا صائم، ما أحد يطلب منك ولا أحد يعرف عنك. ولذلك كان الصيام من الطاعات ومن العبادات التي تؤدى في السر، ومن هنا جعلها الله له وقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع أحدكم طعامه وشرابه من أجلي. ثم بشرنا ربنا جل وعلا قائلا: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره أن الله أتم عليه صومه، وأن هذا الإنسان أدى هذه العبادة كاملة دون أن تخدش ودون أن يطرأ عليها ما يمنعها، ولذلك يحمد الله تعالى ويفرح على أن أدى هذه العبادة خالصة لله. والفرحة الثانية يوم أن تلقى الله تعالى، يعني يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى مجزل لك العطاء في ذلك اليوم، فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الثواب في ذلك اليوم. ولهذا جاء قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني المضاعفة إلى 700. ثم قال الله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء. ففضل الله واسع، وثواب الله بقدر الخوف والخشية والتقوى والإخلاص. ولذا أوصيكم أيها الإخوة، من يريد أن يصوم شهر رمضان، أن يجعل ذلك خالصا لوجه الله، أن يجعل الصيام خالصا لوجه الله، لا يرائي به ولا يكاثر به ولا يفخر به بين الناس، بل إنه يصوم بنية أنه يؤمن بما أمر الله به، وأنه محتسب صيامه على الله حتى يخرج من شهر رمضان وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا بعض فضل صيام شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أيضا فضل قيام شهر رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيام رمضان فصوموا، وسننت لكم قيام شهر رمضان فقوموا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لماذا؟ أولا، القيام من سمات ومن صفات أهل الإيمان وأهل التقوى، ولذلك الله سبحانه وتعالى مدحهم بقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. بل إن قيام الليل يبلغ الإنسان أعلى مراتب الجنة، كما جاء في أمر الله تعالى لنبيه قائلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى، وإن كانت فعل رجاء، إلا أنها من عند الله أمر مقطوع به. وهذا الخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الأمة تدخل في هذا الخطاب أيضا إذا تأست برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان في قيام رمضان يقضي جزءا من الليل وهو مع ربه، يسجد له ويركع ويقوم ويقرأ، وكل هذه الأفعال عبادة لله سبحانه وتعالى، يؤديها العبد طاعة لله وإيمانا بالله واحتسابا لما عند الله. الأمر الثاني، أننا بقيامنا لشهر رمضان أو بقيامنا الليل نقرأ كتاب الله، نستجيب لأمر الله حيث يقول: ورتل القرآن ترتيلا. فنحن نقرأ القرآن، نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن في رمضان مرة كل عام. إذن ففي قراءتنا وفي قيامنا نحن نتأسى ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءتنا للقرآن فيها من الثواب العظيم وفيها من الفضل العظيم ما لا يدركه كل إنسان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن كتب الله له بكل حرف 10 حسنات. من قرأ القرآن كتب الله له بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فإذا كان الله يكتب لك على كل حرف تقرأه من القرآن 10 حسنات، وإذا كنت في إخلاص وكنت في طاعة وكنت ممتثلا لأمر الله، ف فقد أخبرنا الله أنه يضاعف لنا الثواب. العشرة تضاعف إلى 700، تضاعف إلى أكثر من ذلك، لأن وقت قراءة القرآن وزمن ترتيل القرآن يتفاوت الأجر فيه بتفاوت فضل الزمان والمكان. فمن قرأ القرآن وقام به بالليل قراءته أفضل ممن قرأه بالنهار، ومن قرأه في رمضان أفضل ممن يقرأه في غير رمضان، ومن قرأه في بيت الله في مكة أو في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلوات فيه تضاعف، فالثواب فيه أعظم من غيره من الأماكن. فالصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، في بيت الله في مكة بمئة ألف صلاة، لذلك يتضاعف الثواب بالإخلاص وبالزمان وبالمكان. فعلينا معشر الإخوة المسلمين أن نجتهد في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الذي منحنا الله فيه الخيرات الكثيرات، هذا الشهر الذي تضاعف فيه الحسنات، هذا الشهر الذي يعيننا الله فيه على أنفسنا بعد أن صفد مردة الشياطين فلا يصلون إلينا. وعلينا أن نجتهد فيما بقي. كنا نعتذر بالشيطان ونقول غلبنا الشيطان ونقول فعل الشيطان، لكنه في شهر رمضان يصفد الله من أجلكم الشيطان لينظر ماذا تفعلون، وليرى سبحانه وتعالى وهو أعلم بكم، لكن من أجل أن يقيم عليكم الحجة، هل أنتم أهل لأن تكونوا في هذا الشهر المبارك تخرجون منه وقد يكون الواحد منا كيوم ولدته أمه غفرت له ذنوبه؟ بل إنه في هذا اليوم، أعني في هذا الشهر المبارك، زيادة على مغفرة الذنوب الماضية السابقة، ينال من الثواب ومن الأجر ما يرفع به الدرجات أو ما ترفع له به الدرجات. فإن الصائمين الذين يخلصون الصيام لله خصص الله لهم في الجنة بابا يسمى باب الريان. هذا الباب جعله الله تعالى خاص لعباده الذين يصومون، لعباده الذين يؤدون الصيام، لعباده الذين يتعبدونه ويتقربون إلى الله بالصيام. يتميز الصائمون على غيرهم من الدخول أو بالدخول من هذا الباب، فإذا دخلوا قفل الباب لا يدخله غيرهم. فهذه مزية وهذه بشرى لمن أخلص في الصيام ولمن صام إيمانا واحتسابا. أما ما نسمع به في هذه الأيام من أن بعض الناس يصومون من أجل أن يعمل الإنسان الرجيم، ويصوم من أجل أن يتطلع إلى الصحة، هو يريد أن يكون صحيح الجسم. ففرصة شهر رمضان، ما دام الناس لا يأكلون في النهار يفعل مثلهم، وما دام الناس يمتنعون عن الطعام والشراب طوال النهار يفعله، لكن ليس إيمانا ولا احتسابا، وإنما تطلعا للعلاج وللصحة في الدنيا. ولذلك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لكن يقول الله في حقهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولذلك أيها الأخ المسلم، احرص على أن يكون صيامك إيمانا واحتسابا حتى تفوز بمرضاة الله وتفوز بهذا الثواب الذي ادخره الله سبحانه وتعالى لنا معشر المسلمين وأعطانا إياه. وإن كان الله تعالى قد كتب الصيام على الأمم من قبلنا وكتب الصيام علينا كما كتبه على الأمم من قبلنا، لكننا خصصنا بهذه الفضائل وبهذا الثواب الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال من صام إيمانا واحتساب من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي بعض الروايات ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالله الله في الصيام، والله الله في هذه العبادة التي أعطاكم الله إياها شهر في العام يمضي سريع، يصوم الإنسان فيه النهار ويقوم فيه الليل، وقيام الليل يدنيك أيها العبد ويقربك من الله، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا كنت تقوم الليل تصلي مع الإمام صلاة التراويح قيام الليل 20 ركعة، فأنت في 20 ركعة تكون أقرب ما تكون من الله 40 مرة في كل ليلة أو يزيد على ذلك. ولهذا علينا ونحن نؤدي هذه العبادة ونؤدي هذه الشعيرة أن نكون مخلصين فيها لله. ثم لا ننسى أيها الإخوة، إن الله تعالى خصنا معشر الأمة الإسلامية في شهر رمضان بليلة، هذه الليلة هي ليلة القدر، أنزل الله فيها قرآن ليبين لنا فضلها، حيث يقول جل من قائل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كأنها تعدل شهر رمضان. وشهر رمضان بل ليلة القدر ميزها الله وجعلها أفضل من 1000 شهر. وهذه السورة كان لها سبب نزول، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نفرا من الأمم السابقة، أمة من الأمم السابقة جاهدت في سبيل الله 1000 شهر، يعني مكثت 1000 شهر وهي تقاتل وتجاهد في سبيل الله. وتمنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ العمر بهم 1000 شهر، فإن 1000 شهر تسوي أو تساوي من عمرنا 81 سنة، ومن يعيش هذا العمر؟ ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لرسول الله: من يستطيع أن يعمل مثل عمل هؤلاء؟ ومن يستطيع أن يفعل مثل فعلهم؟ ومن يتمكن أن يجاهد في سبيل الله 1000 شهر؟ وتمنوا لو أن الله يطيل في أعمارهم حتى يؤدوا هذا الذي أداه أهل الأمم السابقة. وإذا بالقرآن ينزل، وإذا بالبشرى تأتي من الله: إن الله سبحانه وتعالى أعطاكم ومنحكم ليلة واحدة، هذه الليلة ما فيها من الثواب وما فيها من الفضل، لو اغتنمتموها تزيد على 1000 شهر مما اكتسبه أهل الأمم الماضية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على اغتنام هذه الليلة وعلى العمل في هذه الليلة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 الأواخر من رمضان، وهي 10 التي تكون فيها هذه الليلة، ماذا يفعل؟ إذا كانت 10 الأواخر من رمضان قام الليل كله وأيقظ أهله وشد مئزره، كل ذلك اجتهاد في طاعة الله كي يحظى بليلة القدر. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذه الليلة ليلة القدر جعلها الله في هذا الشهر المبارك، وجعلها في 1/3 منه كي يحظى بها الناس ويفوزوا بها وينالوا من الفضل الذي وعد الله به عباده المخلصين المتقين. فالله أيها الإخوة، ما دمنا قد أكرمنا الله سبحانه وتعالى وبلغنا شهر رمضان وهيأ لنا من الأسباب ما نؤدي فيه الصيام والقيام، فعلينا أن نجتهد، وعلينا أن نكثر من العبادة في شهر رمضان، وعلينا أن نحرص على أن نتحرى ليلة القدر من شهر رمضان. وهناك خصلة أيها الإخوة الصوام، كانت تظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وحري بنا أن نتأسى وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخصلة. هذه الخصلة يصفها لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ومعنى أجود الناس يعني أكثرهم جودا وكرما وفضلا. كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. كان أجود ما يكون في شهر رمضان عندما يدارسه جبريل القرآن. كان جبريل ينزل إلى الأرض كي يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، لكنه سن لنا سنة دراسة وقراءة القرآن، ولا ننسى أن الملائكة يحضرون الذكرى ويحضرون قراءة القرآن. ملائكة الرحمن تقوم بهذا الفعل، تحضر مجالس الذكر وتحضر قراءة القرآن وتسمع القرآن ممن يقرأه. ولذلك عليكم أن تقرأوا القرآن، عليكم أن ترتلوا كتاب الله، عليكم أن تحرصوا على قراءة القرآن حتى يحضر قراءتكم ملائكة الله، وحتى تبقى هذه السنة التي جرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جبريل يدارسه القرآن، ولا ندري، لكن الذي نستيقنه ونتحقق منه أن الملائكة تحضر قراءتنا للقرآن. فهل فيها جبريل أو غير جبريل فالله بذلك عليم، لكن لا ينبغي لنا أن نغفل هذا الفعل. وعلينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بما كان يفعله، لأن حضور جبريل ومدارسة جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يفرحه، أمر يسره، أمر يدخل عليه السرور. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يشكر ربه ويثني عليه بماذا؟ بهذا الجود والكرم الذي كان يفعله في رمضان أكثر من غير رمضان. وكان أكثر ما يكون، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أكثر ما يكون يعني جودا في رمضان عندما يدارسه جبريل القرآن، حتى إنهم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. انظروا ما سرعة الريح المرسلة، كيف أنها تطوف بالبلاد وتمر على كل الناس. وهكذا كان جود رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحق كل الناس، يتوسع بحيث يشمل كل محتاج. ولهذا أيها الإخوة، يا من أكرمكم الله بالصيام وبالقيام وبقراءة القرآن، جودوا وأنفقوا وأعطوا وتصدقوا وبروا، فإن هذا الشهر هو شهر الجود وشهر الكرم. جاد الله عليكم بهذا الشهر بالتوبة والمغفرة والرحمة والقبول، فعليكم أيضا أن تجودوا شيء من أموالكم خالصة بها نفوسكم ليس فيها من ليس فيها من ولا أذى، أعطوا الفقراء، تصدقوا على المعوزين، أعطوا المحتاجين، أنفقوا في سبيل الله، جودوا بأموالكم، فإنكم تتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول لنا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يرزقنا الصيام، حسن الصيام وحسن القيام، وأن يتقبل منا إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.